بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول الحافظ المحدث العسقلاني رحمه الله في كتابه نقمة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ثم الطعن، ثم أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. أول الموضوع والثاني المكروه والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اقتنع عليه بالقرائن وجمع الفرص تعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرر. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يفيد المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس الماضي الصفات التي تكون مصاحبة أو واقعة في من طعن فيه من رواة الحديث، وقد قدمنا أن رد الحديث قد يكون لسقط يعني في الإسناد، أو لطعن يعني في الراوي. وأسباب الطعن في الراوي 10 كما ذكرها المصنف ومرت معنا في الدرس الماضي، 10 أسباب: تهمة بالكذب، والتهمة بفحش الغلط والغفلة والفسق والوهم والمخالفة والجهالة والبدعة وسوء الحفظ. ومر معنا أو أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالخمس الأولى، وقلنا إن ابن حجر رحمه الله رتب هذه الأمور 10 بحسب موجب الرد، رتبها بحسب الأشد فالأشد، وإلا فهي 5 يعني متعلقة بالعدالة و5 متعلقة بالضبط. ومر معنا الخمس الأولى الشديدة: الكذب أو الكذاب الذي حديثه يسمى بالموضوع، وتكلمنا عن ذلك، وهناك كتب ألفت في ذلك، الموضوعات لابن الجوزي. يعني لو يعني إنسان يعني اقتنى مثل هذه الكتب مهمة، كتب المتعلقة بالحديث التي فيها الحديث المردودة عموما، يعني منها هذه الأحاديث الموضوعة، موضوعات لابن الجوزي، كذلك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وأمثال هذه الكتب تطلع فيها ترى العجب العجاب وكثرة الأحاديث التي وضعت على واختلقت على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التهمة بالكذب، فالمتهم بالكذب كما قلنا حديثه يسمى بماذا؟ بالمتروك. وكذا الفحش الغلط والغفلة والفسق، فهذه راويها إن اتهم بذلك فحديثه يسمى منكر، حديثه يسمى ماذا؟ منكر على رأي، يعني على الذين يعني لا يشترطون قيد المخالفة، يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة عفوا الضعيف للثقة. وقلنا كما مر معنا سابقا إن مخالفة الضعيف للثقة يسمى حديث بالمنكر، وبعضهم قيد بهذا ولا يصف المنكر إلا إذا أتى ضعيف وخالف ثقة، لكن هناك من لم يقيد بهذا القيد، فابن حجر وقف على يعني إطلاقات لهم على أحاديث بأنها منكرة بناء على أن الراويها يعني عنده فحش غلط أو غفلة أو فسق. نعم. ثم ذكر السبب السادس من أسباب الطعن في الراوي: الوهم. قال ثم الوهم يعني الحاصل من الراوي، ثم الوهم يعني الحاصل من الراوي إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق. الوهم الذي يقع من الراوي يصل حديثا مرسلا، يدخل حديثا في حديث، أو غير ذلك من العلل الخفية التي في الغالب لا تظهر إلا عند اجتماع الطرق أو يعني وجود القرائن كما ذكر هنا المصنف رحمه الله. إذن الراوي المتهم بالوهم أو الذي قيل فيه وهم أو يهم فحديثه ماذا؟ حديثه يسمى المعلل. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، يقال للخبر الموجود فيه يعني الراوي المتهم بالوهم يسمى حديثه ماذا؟ بإيش؟ بالمعلل. إذن ما هو الحديث المعلل؟ هو الذي فيه علة خفية. حديث المعلل هو الذي اطلع على فيه على علة خفية تقدح في صحة هذا الحديث مع أن ظاهره السلامة، مع أن ظاهره ماذا؟ السلامة من العلل، لكن فيه بعد وجود القرائن بعد الاطلاع وجمع الطرق وجد فيه علة، وجدت فيه علة تقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره ماذا؟ ظاهره السلامة. إذن العلة التي سببها وهم الراوي إذا وجدت في الحديث فإن الحديث يسمى ماذا؟ معلل، يسمى بالحديث المعلل. وهذا الفن أو هذا النوع يعد من أغمض أنواع علوم الحديث، بل هو أغمض أنواع علوم الحديث، ولا ينبري له ولا يستطيع عليه إلا النوادر من أئمة والأقل من أئمة هذا الشأن، أئمة الحديث، ممن عندهم باع طويل ويعني نظرة ثاقبة وتمحص وحفظ لأحوال الرواة وأحاديثهم ومعرفة مراتب الرواة والأسانيد ونحو ذلك، فلا يعني يعرف هذا الفن ولا يقف على الوهم أو على الحديث على علة الحديث هذا المعلل، ولا يتفطن له إلا القلة والنادر، القلة النادرة من أئمة هذا الشأن كابن المديني والبخاري والإمام أحمد وكذلك الدارقطني والترمذي وأمثال هؤلاء الأئمة الأفذاذ الذين لهم باع طويل في معرفة العلل وسبر أحوال الرواة، فهم يعني يحفظون الراوي، وكما قلت لا يحفظون فقط وفاته وميلاده ورحلاته بل ووقت سماعه وسماعه ونحو ذلك، بل يحفظون أحاديثه، كل أحاديث الراوي يحفظونها كلها، وشيوخه ومن روى عنهم ومن روى عنه، فتجدهم إذا وقفوا على راوي خلاف ما حفظوه عنه يعرف أنه إيش قد في هنا خلل، في زيادة، في يعني وهم، في علة، في كذا، الراوي أدخل في حديثه ما ليس منه إلى غير ذلك. يحفظون يعني جبال في الحفظ أئمة، يعني تخيل اليوم لو شخص مثلا يحفظ يعني الأسماء العائلات والقبائل وكل فرد وكل يعني فخذ من العوائل هذه كلها يحفظها، وفلان ابن من ابن من وابن عمه من 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 يكون بالنسبة له، فإذا جئت قلت فلان قريب لفلان يقول لك لا ما هو قريبه، هذا كذا والده كذا وكذا وهذا كذا لا يلتقي معه. لو وجد مثلا إنسان يحفظ هذا ممكن في هذا الزمن لا، لكن في الزمن الغابر نعم وجد من يحفظ المئات الآلاف الأحاديث لراوي واحد مثلا والأسانيد الكثيرة لحديث واحد، ويعرفون ويميزون كل ما خفي من هذه العلم. فإذا الوهم هو يعني من الأسباب التي تطعن في الراوي، وحديث الراوي الذي طعن فيه بالوهم يسمى الحديث ماذا؟ الحديث المعلل. والحديث والعلة أو الحديث المعلل يكون في السند ويكون في المتن تارة، أو يكون فيهما معا، تكون هذه العلة الخفية أحيانا في السند، تكون في المتن، أو تكون فيهما معا. هناك حديث عند ابن ماجة والنسائي، حديث بقية ابن الوليد عن يونس الأيلي ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. سألت أبي عن هذا الحديث فقال، أبوه أبو حاتم وأبو زرعة كذلك من أئمة هذا الشأن، فقال أبوه: هذا خطأ. أبو حاتم الرازي لما سأله ابنه عن هذا الحديث قال: هذا خطأ في المتن والإسناد، يعني في علة في المتن والإسناد، في وهم حصل في المتن والإسناد، إنما هو عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والحديث الصحيح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حصل هنا وهم وخطأ في الإسناد، وحصل خطأ في المتن أيضا، وهم في المتن. المتن الأول إيش فيه؟ من أدرك صلاة، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. هذا خطأ الحديث. لماذا؟ لأنه مخالف للصحيح الذي روي بالإسناد، غير الإسناد الذي يعني حصل فيه الخطأ الأول. والإسناد والمتن الصحيح هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة عامة ليست خاصة بالجمعة فقد أدرك الصلاة. إذا حصل خطأ في الإسناد، وحصل خطأ بحيث أنه هنا يزيد الأيلي هنا وهم عن الزهري فنسبه عن يعني فنسبه إلى سالم، إنما هو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأيضا حصل خطأ في المتن، وهم في المتن فأضاف لفظ الجمعة: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. والمتن الصحيح هو إيش؟ من أدرك ركعة من صلاة أو من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك إيش؟ الصلاة. فمن تفطن لهذا أمثال أبو حاتم الرازي، فقال: هذا خطأ، حصل فيه خطأ في الإسناد، إسناد ليس كذا إنما هو كذا وكذا، عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأيضا حصل وهم وخطأ في المتن، فليس هو من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، إنما من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فقد أدرك الصلاة، حصل خطأ، حصل وهم هنا من الراوي من يزيد أو غيره أو بقية ابن الوليد أو نحو أو لا أو غيره، حصل هنا وهم، حصل خطأ. فجاء العلماء الأمة وبينوا، قالوا: هذا فيه خطأ، لفظة الجمعة هذه لفظة شاذة أو زائدة وهمها، أو قد تكون تفسير من الزهري فيأتي الراوي ويضيفها إلى المتن وهكذا. لأن قول النبي عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة، هذه عامة ويدخل فيها إيش؟ صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طبعا المقصود هنا بذلك ماذا؟ الصلاة تقام في المساجد، صلاة الجماعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب الذي يأتي والناس في التشهد الأخير أو انتهوا من الركعة الرابعة، يعني من ركوع الركعة الرابعة وهووا إلى السجود، ماذا يفعل؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب الذي يدخل وما أدرك ركعة في التشهد أو في السجود ماذا يفعل؟ نقول: عليه أن يلتحق بالصلاة، يأتي ويكبر ويجلس مع الناس. وهنا إذا كان هذا المتأخر مفرطا فلا تناله إيش؟ أجر، لا يناله أجر الجماعة، لأنه ما أدرك الركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا ما أدرك ركعة، راح عليه أجر الجماعة. أما إذا كان غير مفرط يعني هو أصلا يأتي مبكر لكن عرض له عارض، يعني شغل، حصل له ظرف، حصل له كذا، معذور، فهذا إن شاء الله تناله أجر الجماعة إن شاء الله، يصيب أجر الجماعة لأنه معذور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، يعني إن في المدينة رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني في الأجر حبسهم إيش؟ العذر. فهذا الذي جاء متأخر وما أدرك حتى الركعة الرابعة الأخيرة مثلا، أو الركعة الثالثة من المغرب، أو الركعة الثانية من الفجر، هذا إذا كان معذور إن شاء الله يدرك أجر الجماعة، لكن إذا كان مفرط فما له أجر جماعة، فعليه أن يدرك ما جاء، يعني أن يعني يدرك الجماعة وليست له أجر الجماعة لأنه مفرط، لأنه مفرط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك أصلا. على العموم هذا الحديث مثال للوهم الذي يعني والعلة التي حصلت هنا في الإسناد وفي المتن. طيب كيف يعرف هذا الأمر؟ كيف يعرف الوهم؟ هذه العلة كيف يعني يستخرجها العلماء، يعني يبين وجودها في الإسناد أو في المتن؟ يعرف هذا الفن، فن العلل، كما قال العلماء، أولا بتوفيق بالإلهام، يرحمك الله، بالإلهام يلهم عالم العلل هذا والحديث من الله سبحانه وتعالى، فتجد مجرد أن يسمع الحديث يعرف أنه فيه علة ولا لا، هذا الإلهام المبني على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعلى طبعا يعني الباع الطويل في هذا والممارسة الكبيرة في هذا العلم وفي هذا الشأن والإتقان والحفظ ونحو ذلك، كما قال ابن المهدي معرفة الحديث أو معرفة علل الحديث إلهام، يقول ابن المهدي معرفة علل الحديث إلهام مباشرة، تجد مجرد أن يسمع الحديث يعرف أن فيه علة فيه كذا. هذا الأمر الأول، يعرفون بالإلهام المبني على الإخلاص كما قلنا، ويعني الباع الطويل والإتقان في وممارسة هذا العلم ممارسة القوية. أيضا ثانيا يعرف أيضا يعني كثرة النظر في هذا الباب، في هذا العلم، كثرة النظر وحفظ أحوال الرجال ومراتب الرواة، هذا أيضا يساعد على معرفة واستخراج العلة من الإسناد أو من المتن. كذلك جمع الطرق التي أشار إليها المصنف هنا، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق، يعني إذا جمع طرق الحديث ونظر فيه يعرف هناك إذا فيه خلاف، في اختلاف في الرواة، في درجاتهم، في مثلا في مخالفة أو نحو ذلك، كما قال علي ابن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. أيضا يعرف بالنص على العلة أو القدح فيها، يأتي إمام وينص على ذلك فتعرف يعني العلة من قبل إمام نص عليها. وهناك كتب ألفت في العلل، كتب ألفت في العلل، العلل لابن المديني، العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد، العلل الكبير والصغير للترمذي، العلل لابن أبي حاتم، العلل للدارقطني، أحاديث كثيرة في هذا الباب ألفت في باب العلل ومعرفة العلل من قبل هؤلاء الجهابذة. إذن هذا علم دقيق، معرفة العلل، علل الحديث، يعني من يعني يعتبر أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. نعم، قال هذا بالنسبة للحالة السادسة أو السبب السادس. قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، فالمعلل. نعم اقرأ. ثم المخالفة.
قال رحمه الله: قال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج معقوق بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في مختصر الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف.
نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه إن صدرت مخالفة من الراوي، إن حصل من الراوي مخالفة طبعا لمن هو أوثق منه، نتج عن مخالفته 5 أنواع من علوم الحديث. إذا جاء الراوي وخالف غيره وخالف من أوثق منه، نتج عن مخالفة هذه 5 أنواع من علوم الحديث. النوع الأول المدرج. النوع الأول إيش؟ المدرج بقسميه، سيأتي المدرج الإسناد ومدرج المتن. النوع الثاني المقلوب كما قال الحافظ، المقلوب. النوع الثالث المزيد في متصل الأسانيد. النوع الرابع المضطرب. النوع الخامس المصحف والمحرف. وبعضهم جعل 7 أنواع، يعني قال مدرج الإسناد والمتن هذا نوعين، ثم قال المقلوب، ثم المزيد في متصل الأسانيد، ثم قال المضطرب، ثم المصحف، ثم المحرف، جعل 7 أنواع. الشاهد إذا حصلت مخالفة يقول لك الحافظ بن حجر مخالفة هذه ينتج عنها 5 أمور أو 7 أمور، أولاها المدرج. المدرج ما هو المدرج؟ هو نعم المدرج هو ما غير سياق إسناده، هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه. ما غير في سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه. من هذا التعريف نعرف أن المدرج نوعان كما قال المصنف، مدرج الإسناد ومدرج المتن. قال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق، يعني سياق الإسناد فمدرج الإسناد. إذن فهمنا معنى مدرج الإسناد هنا، إن كانت المخالفة بتغيير السياق يعني سياق الإسناد فمدرج الإسناد. إذن مدرج الإسناد ما هو؟ هو ما غير سياق إسناده، يعني الحافظ ذكر لك التعريف، هو ما غير سياق إسناده، يعني أدخل الخلل في إسناده، أدخل الخلل في إسناده في إسناد الحديث، يعني هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، هذا يسمى إيش؟ مدرج الإسناد. حصل تغيير، حصل خلل في سياق الإسناد، حصل خلل في ماذا؟ في سياق الإسناد. ليس الخلل من جهة النقص كما مر معنا المردود لسقط، حصل خلل في الإسناد لكن خلل إيش اسمه؟ سقط. هذا ما في سقط لكن في وجه آخر، في زيادة، والمقلوب فيه تغيير سيأتينا. إذن الخلل الذي حصل في سياق الإسناد ليس هو من جهة أنه نقص راوي، لا، إنما أدرج أو حصل خلط أو زيادة في سياق الإسناد. إذن النوع الأول من المدرج هو مدرج إيش؟ مدرج الإسناد. ثم المخالفة، هذا السبب السابع، إن كانت بتغيير سياق الإسناد فمدرج الإسناد، فمدرج الإسناد. وهذا له صور، له 4 صور، مدرج الإسناد له 4 صور. الصورة الأولى أن تروي جماعة الحديث، جماعة مثلا من الرواة يروون الحديث بأسانيد مختلفة، يأتي عدد من الرواة يروي حديثا واحدا بأسانيد مختلفة فيرويها عنهم راو، يجي راوي واحد، هذول كلهم شيوخه، جاءوا رواه حديث بأسانيد مختلفة، يجي واحد تلميذ عن هذول الشيوخ فيروي عنهم راوي، فيجمع الكل على إسناد واحد، يجمع الكل الطرق على إسناد واحد من تلك الأسانيد، يجي هذه الأسانيد اللي عن شيوخه يحطها في إسناد واحد ما دون أن يبين اختلافهم، ما يميز هذا الإسناد من وهذا لمن، جاء وخلط الكل في إسناد واحد. واضح الصورة الأولى؟ مجموعة من الرواة أو حديث بأسانيد مختلفة، يجي راوي عنهم ويروي الكل ويجعلهم في كل الطرق والأسانيد يجعلها في إسناد واحد، سواء كان اثنين أو أكثر يجعلها في إسناد واحد. مثال ذلك ما جاء عند الترمذي، ما جاء عند الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري، بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش، ثلاثة هنا، عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الشاهد هنا رواية واصل هذه مدرجة، رواية واصل مدرجة على رواية منصور والأعمش، يعني الأصل الحديث هو ماذا؟ عن سفيان عن المنصور والأعمش، جاء هذا وأدرج إسناد أو رواية واصل حطهم معهم مع منصور ومع الأعمش، حط واصل معهم لأن واصل له إسناد وإن كان قريب من هذا الإسناد، لكن إسناده ما فيه ذكر لي عمرو بن شرحبيل، واصل لم يذكر في السند في سنده عمرو بن شرحبيل، إنما ذكر عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، وقلنا كما إذا تذكرون في صحيح البخاري أن أبا وائل من أثبت الناس في ابن مسعود، وهو إيش قلنا عن أبي وائل إذا تذكرون؟ مخضرم، أبو وائل قديم مخضرم، وهو أثبت الناس في ابن مسعود. فهنا عندك إسنادان، جاء الراوي وخلطهم وجعلهم في إسناد واحد وأدخل وأدرج هذه رواية الواصل مع رواية منصور والأعمش، مع أنه في خلاف لأن منصور والأعمش ذكروا عمرو بن شرحبيل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن مسعود، هذا واصل لم يذكر، فحصل خلط وإدراج في الإسناد، فجاء العلماء وبينوا أن الراوي عنهم جاء وأدرج روى عن الكل في بإسناد واحد. هذا مثال للصورة الأولى، صورة الذي يعني يأتي مجموعة يروون حديث بأسانيد، يأتي عن راوي عنهم واحد ويروي بإسناد عنهم كلهم يجمعون في إسناد واحد. الصورة الثانية أن يكون المتن عند راوي بإسناد، أن يكون متن عند راوي بإسناد، راوي وجاء روى حديث بإسناد، هذا روى متن روى حديث بإسنادي، إلا طرفا من المتن فإن عنده بإسناد آخر، يعني هذا الحديث وقع له بإسناد دون أن يكتمل آخره، ووقع له بإسناد آخر مكتمل آخره، طرفه الآخر مكتمل أو موجود بالإسناد الآخر، فيأتي فيرويه عن راوٍ، فيأتي ويرويه عنه راوٍ تامًا بالإسناد الأول ويحذف الثاني، يعني راوي عنده إسنادان، راوي عنده إسنادان، الإسناد الأول روى الحديث لكن ناقص منه لفظة، الإسناد الثاني روى الحديث والحديث كامل، فيأتي عنه راوي يروي الإسناد الأول الذي فيه الأصل أن المتن ناقص لكن يرويه يروي المتن كامل، الأصل هذا أن يكون بالإسناد الثاني لكن يأتي ويروي عنه بالإسناد الأول ويحذف الثاني، هذا يسمى أيضا أو يعد صورة من صورة مدرج ماذا؟ الإسناد. النوع الثالث أو الصورة الثالثة أن يكون عند الراوي متنان مختلفان، متنان يعني حديثان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين، يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد من المتن الآخر ما ليس في الأول، يزيد في المتن الآخر ما ليس في الأول. وبالمثال يتضح المقال، كحديث سعيد ابن أبي مريم، كحديث سعيد ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. عندنا متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، المتن الأول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. هنا سعيد بن أبي مريم جاء بلفظة ولا تنافسوا من حديث آخر وجعلها في هذا الحديث، جاء بلفظة ولا تنافسوا من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا، ولا تجسسوا ولا تنافسوا. جاء كلمة ولا تنافسوا التي هي من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، حطها مع الحديث الآخر الذي هو عن مالك عن الزهري عن أنس، فأدرج كأنه إسناد في إسناد دون أن يبين، لأن الحديثان عن مالك كلاهما، فواحد عن مالك عن الزهري عن أنس، واحد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فأضاف لفظة ولا تنافسوا مع الحديث الآخر وهو الإسناد الآخر، أضافها مع الحديث الأول. الصورة الرابعة أن يسوق الراوي الإسناد، راوي يعني محدث جالس ويسوق إسناد، فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك هو متن ذلك الإسناد، فيظن بعض من سمعه أن ذلك هو متن ذلك الإسناد. وهذا مثلنا به مرة معنا كما وقع لثابت ابن موسى الزاهد، ثابت ابن موسى الزاهد هذا دخل على شريك القاضي النخعي، هذا شريك كان جالس في مجلس التحديث ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سكت أساس الطلاب إنهم إيش يكتبون. فدخل هذا ثابت بن موسى الزاهد وكان عابد معروف عنه الزهد والعبادة وقيام الليل، هو أملى عليهم الآن إيش إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسكت على أساس إنهم إيش الطلاب يكتبون. فلما دخل هذا الرجل الصالح العابد قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، فظنوا أن هذا المتن لهذا الإسناد، هو ذكر إسناد ووقف لكي يعطي فرصة للطلاب يكتبون، فلما أراد أن يقول متن هذا الإسناد دخل هذا الرجل فحصل كلام من عنده فقال هذا الكلام، فظن أن هذا إيش المتن هو لهذا الإسناد. هذه الصورة الرابعة، هذا بالنسبة لمدرج الإسناد، هذا بالنسبة للنوع الأول مدرج الإسناد. النوع الثاني مدرج المتن، قال رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير يعني سياق الإسناد، حصل تغيير في سياق الإسناد فمدرج الإسناد. النوع الثاني أو بدمج موقوف بمرفوع، دمج كلام لي موقوف، يعني إيش موقوف؟ كما سيأتينا قول صحابي أو من دونه يسمى أيضا موقوف، تابعي أو تابع التابعي، فإذا جاء الراوي وأدخل كلامه مع كلام النبي عليه السلام أو مع المتن بقصد الشرح، بقصد التفسير، بقصد الإيضاح، فيسمى مدرج إيش؟ المتن، يسمى مدرج المتن. قال: أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. إذن ما هو تعريف مدرج المتن؟ هو أن يقع في المتن كلام متصل به ليس منه، أن يقع في المتن كلام متصل به ليس منه، دون أن توجد يعني قرينة أو يوجد فاصل. يعني أحيانا يسوق الراوي أو الصحابي الحديث فيقول: وقال أبو هريرة كذا، في فاصل نعرف هذا الكلام لمن، والأول لمن والثاني لمن، لكن هذا الكلام ما في فاصل، ما في شيء يدل على أنه في فصل في الكلام، كلام النبي عليه السلام عن كلام غيره من الرواة ما في، تجد الحديث هكذا متصل. والكلام ليس كله مرفوع، إنما منه ما هو من كلام ماذا؟ كلام أحد الرواة سواء كان صحابي أو من دونه. هذا هو مدرج ماذا؟ مدرج المتن. وله ثلاث صور، هذا مدرج المتن له ثلاث صور: أن يحصل الإدراج في أول الحديث، أن يحصل الإدراج في أول الحديث، يعني يأتي الراوي راوي الحديث ويضيف كلام من عنده في أول المتن، في أول الحديث، مثل حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وين الإدراج هنا؟ طبعا لأن الحديث معروف أنه ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة، أضاف الإدراج في أول المتن، هذا مدرج في أول المتن، أن يأتي في أول، يعني مدرج المتن يأتي في أول الكلام، أول المتن، هذه صورته. وقيل هذا قليل جدا، يقال هذا قليل جدا. الصورة الثانية: أن يأتي في وسطه في أثناء الإسناد، أن يأتي في وسطه كما جاء في حديث بسرة بنت صفوان: من مست ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، من مست ذكره أو أنثيه أو رفغيه، الرفغ، الرفغ يعني أعلى رأس الفخذ مع العانة، هذه المنطقة، هذه المقصود بها، من مست فرجه أو أنثيه، معروف الأنثيين، أو رفغيه فليتوضأ. هذا حصل فيه إدراج من كلام عروة. هذا إيش هو الإدراج هنا؟ قوله: أو أنثيه أو رفغيه، هذا إدراج من كلام عروة، وكان هذا الذي يفتي به، يرى أن من يمس الأنثيين عليه أن يتوضأ، أو المنطقة هذه الرفغين اللي بين العانة وبين أعلى الفخذ يرى أنه يجب عليه أن يتوضأ. فهذا كان تفسير أو فتية منه، فأدرجت في أثناء ماذا؟ المتن. وإلا الحديث هو إيش؟ من مست ذكره فل، حديث بسرة معروف، من مست ذكره فل يتوضأ. وطبعا الخلاف فيها مر معكم، يعني مسألة حديث طلق وحديث بسرة وقضية مس الذكر وإيش هو الراجح، لكن صحيح الراجح في هذا الأمر، وصحيح أنه من مس ذكره شهوة فهو الذي ينتقض وضوءه، لكن من مسه دون يعني شهوة فهذا لا وضوء عليه، هذا هو الصحيح. لكن هنا حصل إدراج في مسألة الذي يمس الأنثيين، طبعا هذا لا يتوضأ ولا لا، ليس هذا هو من يعني دواعي الوضوء، كذلك الرفغ هذا المنطقة لا يتوضأ منها. فحصل هنا إدراج في وسط وفي أثناء ماذا؟ في أثناء الإسناد. كذلك إذا تذكرون مرة معنا حديث في بدء الوحي كان يتحنث الليالي ذوات العدد، كان من 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 كلام الزهري إذا تذكرون، ما في حتى شيء يدل على أنه كلام من كلام الزهري، يتحنث يتعبد هكذا، إذا تذكرون مرة معنا في البخاري يتحنث يتعبد، نعم يدعى، أول حديث مرة معنا في البخاري تجدون كلمة يتحنث يتعبد، هذا كلها تفسيرة، تفسير من وتوضيح من الزهري، وإدراج هذا يسمى، هذا يسمى ماذا؟ إدراج في أثناء المتن. الصورة الثالثة أن يكون في آخر المتن، وهذا هو الكثير، أن يكون الإدراج في آخر ماذا؟ المتن. وصوره كثيرة، كما جاء في حديث أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرلا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هنا في إدراج، أين الإدراج هنا؟ قول أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا هو المقصود. طيب كيف يعرف الإدراج في المتن؟ كيف يعرف الإدراج؟ إذا جاء التنصيص عليه، أو إذا جاءت رواية من إسناد آخر فيها الفصل. يعني هذه حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء وإن أعقبنا، رجعت عند يعني الأئمة آخرين أنه من كلام أبي هريرة أوله، فيأتي من رواية أخرى. كذلك أن يأتي الكلام وتفهم منه أنه يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، استحالة إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث للمملوك أو للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت عبدا مملوكا. هل يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ الآن الإسناد واحد، المتن واحد متصل، للمملوك للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله، العبد ما يجاهد في سبيل الله، والحج والعبد ليس عليه حج، وبر أمي لكم لا أحببت أن أموت إيش عبدا مملوكا. هذا من كلام أبي هريرة. فعرفنا أن يستحيل أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، لأن أمه إيش وهو صغير، ما يمكن هذا. وهل يتمنى، وهنا مسألة أخرى، هل يتمنى أن النبي يموت عبد مملوك؟ والأنبياء طبعا أحرار، ما يكون من المماليك الأنبياء، كيف؟ طبعا هذا أشرار القوم، يعني ما يكون، ما حصل أصلا، ولا يعني أنه كان من العبيد أو من الرقيق ومن المملوكين إيش نبي، لا أبدا، ما يعني يكون هذا في الأنبياء، إنما الأنبياء من أشراف وعلية القوم، ومن عل دائما يأتي النبي من أشراف القوم، من أشراف ماذا؟ القوم. فبهذه الأمور تعرف مسألة الإدراج في ماذا؟ في المتن. نعم. ثم قال هذا النوع الأول، كما قلنا إذا حصلت المخالفة من الراوي لمن أوثق منه نتج عنه خمسة علوم، خمسة أنواع. النوع الأول هو مدرج بقسميه، مدرج الإسناد مر معنا، ومدرج ماذا؟ المتن. النوع الثاني ماذا قال رحمه الله؟ أو يعني كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فالمقلوب. إذا النوع الثاني الناتج عن مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه المقلوب. ما هو المقلوب؟ هو ما كانت المخالفة فيه بالانعكاس، والمتن إما سند أو متن سيأتينا، ما كانت المخالفة فيه بالانعكاس بتقديم أو تأخير في أسماء الرجال أو في متن الحديث. إذا حصل فيه تقديم وتأخير في إسناد الرجال، في أسماء الرجال، رجال الإسناد أو في ألفاظ الحديث، هذا يسمى إيش؟ مقلوب. حصل تقديم وتأخير، حصل ماذا؟ تقديم وتأخير. يعني في رجال الإسناد، والمقلوب نوعان، مقلوب في أو ثلاثة أنواع يحصل في الإسناد في أسماء الرجال. يعني مثلا يعني مرة ابن كعب، يأتي راوي يقول كعب بن مرة، يقلب الاسم، يقلب ماذا؟ الاسم. يعني مسلم بن الوليد يأتي ويقول الوليد بن مسلم، هذا اسمه قلب أو مقلوب الإسناد، مقلوب الإسناد. مرة بن كعب يقول كعب بن مرة، هذا مقلوب الإسناد. وهناك مقلوب إيش؟ المتن. مقلوب ماذا؟ المتن. مثاله الحديث المعروف، السبع يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إيش؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هل هذا صحيح؟ الإنفاق يكون بإيش؟ باليمين. فحصل عند البعض قلب في هذا العبارة، فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حصل قلب هنا في اللفظ، فهذا يسمى مقلوب المتن. وإذا حصل قلب في اسم الراوي، راوي رجال الإسناد، فيسمى مقلوب إيش؟ الإسناد. هناك نوع ثالث للمقلوب، أن تأتي إلى متن وتجعله لإسناد آخر، تقلب الإسناد والمتن، تجعل الإسناد لمتن ومتن لإسناد آخر، هذا يسمى قلب. سيأتينا كما حصل للبخاري رحمه الله لما ذهب إلى بغداد، قلبوا له الأسانيد وأتوا بمئات الأحاديث، قلبوا إسنادها وجعلوا متن الفلاني للإسناد الفلاني والإسناد الفلاني للمتن الفلاني، وقلبوا الأسماء هكذا وامتحنوه. وهذا جاء من باب الامتحان كما سيذكر ابن حجر رحمه الله. نعم، إذن هذا المقلوب. ثم قال أو بزيادة راو، يعني أو كانت المخالفة بزيادة راو، فالمزيد في متصل الأسانيد. هذا النوع الثالث، المزيد في متصل الأسانيد. ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ هو زيادة راو في أثناء الإسناد الذي ظاهره الاتصال. زيادة راو في أثناء الإسناد الذي ظاهره الاتصال، يعني أن يزيد رجلا في الإسناد لم يذكره غيره، يزيده وهما طبعا، يأتي ويزيد رجل في الإسناد لم يذكره غيره. وهنا يعني مسألتان يرتكز عليهما أئمة العلم في معرفة هذه الأمور كلها. غالبا إذا حصل تفرد أو حصلت مخالفة، إذا جاء الراوي وتفرد أو خالفه غيره، هنا العلماء يمعنون النظر. جاء تفرد ما حد تابعه في شيء، جاءت مخالفة غيره خالفه ففيه شيء. هذه الدلائل عادة هي التي تساعدك على معرفة إن يوجد مثلا إشكال في الإسناد. فالمزيد في متصل الأسانيد، نعطي مثال عنه لكي يتضح الأمر. ما جاء عند النسائي، يعني قلنا إيش نحن، أن يأتي ويزيد راوي في أثناء الإسناد الذي ظاهره الاتصال. إسناد ظاهر الاتصال، لو نظرت فيه تجد أن جميع الشيوخ كلهم روى عن بعضهم البعض وسمعوا من بعضهم البعض، ما في إشكال، ما في إشكال، الحديث متصل، كل راوي سمع من آخر إلى منتهى الحديث. مثاله جاء عند النسائي، قال أخبرنا محمد ابن المثنى، حدثنا عثمان ابن عمر، حدثنا شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر الأجدع عن أبيه، محمد ابن المنتشر هذا ابن أخ مسروق، عن مسروق عن عمه مسروق، محمد المثنى، عثمان بن عمر، شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه محمد هذا ابن المنتشر عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. هذا الإسناد مثال للمزيد في متصل الأسانيد. عثمان بن عمر هذا الذي يروي عن شعبة خالف، جاءت مخالفة، جاءت تفرد، خالفه غيره، خالف عامة أصحاب وتلاميذ شعبة، لأن عامة أصحاب وتلاميذ شعبة لم يذكروا مسروقا. هذا الراوي عثمان بن عمر جاء وذكر مسروق من ضمن في أثناء الإسناد. الإسناد إيش هو؟ شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه محمد هذا ابن المنتشر عن مسروق عن عائشة، وكلهم روى عن بعض، سمع بعضهم من بعض، لكن عامة تلاميذ وأصحاب شعبة لم يذكروا مسروق في هذا الإسناد، إنما هذا زيادة من هذا عثمان بن عمر، فزاد مسروق. والحديث مستقيم بدون مسروق، لأن نحن قلنا شعبة عن إبراهيم ابن محمد عن أبيه محمد بن المنتشر، محمد بن المنتشر هذا سمع من عائشة، سمع من عائشة هذا الحديث، فجاء هذا عثمان بن عمر وخالف عامة أقرانه عامة أصحاب شعبة اللي رواه عن هذا الحديث، فزاد مسروق، فزاد من عنده مسروق، والحديث ظاهر الاتصال، هذه زيادة، هذا المزيد فيه متصل الأسانيد. لماذا زدت مسروق هنا؟ خالفت عامة أصحاب شعبة، وإن كان الحديث متصل أبدا ما فيه إشكال، لكن لأنه خالف أصحاب شعبة وقع في مسألة المزيد في متصل الأسانيد. قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. قال ولا، وقال يعني أن تكون أو كانت المخالفة بإبداله يعني بإبدال راوي المكان راوي، ولا مرجح فالمضطرب. المضطرب إيش هو؟ الحديث المضطرب هو كل حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية، كل حديث يروى على أوجه مختلفة لكنها متساوية في القوة، وهذا لذلك يقول ابن حجر هنا ولا مرجح أو بإبداله ولا مرجح، لأنه روية يعني من أوجه مختلفة متساوية في القوة ما في ترجيح فيها، هذا هو المضطرب، روية من وجه كذا ومن وجه آخر يخالف هذا الوجه الأول، فهذا اضطراب يسمونه، هذا اضطراب شرطه قال لك ابن حجر ولا مرجح، لكن إن وجد الترجيح خرج عن موضوع عن مسألة عن كونه أن يكون إيش مضطربا. إذن لا يوصف المضطرب بأنه من أقسام الضعف إذا أمكن الجمع أو ترجحت إحدى الوجوه أو إحدى الروايتين على الأخرى، إذا أمكن الجمع خلاص ما في إشكال ما في اضطراب، مثل حديث الوصف الحوض، يعني جاءت روايات مختلفة، مرة من المدينة إلى صنعاء، مرة من المدينة إلى عمان، مرة من أيلة الشام إلى عدن، ومن أيلة إلى صنعاء وهكذا، طيب مر يعني المسافة والحديث والحوض طوله شهر وعرضه شهر، المسافة من الأيلة للقدس إلى المدينة كم؟ كم المسافة من مشيا من المدينة للشام، من الشام للمدينة شهر قديما كان شهر يسيرون، طيب من الـ من الـ من الأيلة من القدس إلى عدن أديش؟ ضعفة، صح ولا لا؟ طيب كيف هذا مرة يقول هكذا وها مرة يقول هكذا؟ في الظاهر كأنه فيه اضطراب، والأوجه كلها صحيحة قوية ثابتة، لكن أمكن الجمع هنا، العلماء جمعوا بين هذه الروايات وقالوا لا إشكال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من يسمع هذه الأحاديث يخاطبهم من حيث أنه يعرف عليه السلام كيف طريقتهم في السفر، فبعض الناس كانوا يسافرون بسرعة فيقطعون مسيرة الشهرين بشهر، وبعضهم يسافرون بخفة وبطء فيقطعون المسافة يعني مسافة الشهر بشهرين أو نحو ذلك، فراعى النبي عليه السلام مسألة السرعة في المشي، فجاءه أناس عرف حاله فقال يعني لكي يفهموا مسيرة من الشام إلى المدينة، ثم جاء بقوم آخرين فقال لهم مثل مسيرة من الأيلة من القدس إلى عدن، وإلا الحديث واضح لا إشكال فيه في أن طوله شهر وعرضه شهر، وهذه الروايات ما هي مضطربة، الجمع فيها واضح من ناحية الشدة في المسير وعدم السرعة فيه، هذا بالنسبة لي اضطراب المتن. هناك أيضا اضطراب في الإسناد، قد يعني يحصل اضطراب في الإسناد، مرة يروى مرسلا مرة يروى موصولا، مرة يجعل من مسند أبي بكر ومرة يجعل من مسند عائشة، مثل حديث شيبتني هود وأخواتها حصل فيه اضطراب، كذلك حديث البسملة الجهر بها حديث أنس حصل فيه اضطراب، مرة يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وكان يستفتحون بالحمد لله، وفي لفظة أخرى وجه آخر أيضا قوي وكانوا لا يجهرون ببسم الله، مرة يعني في لفظ لا يذكر بسم الله عدم الجهر بسم الله، واللفظ آخر يذكر بأنه يبدأون يستفتحون بالحمد لله، لكن الجمع في هذه الأمور يعني كان واضحا يعني ولا يعد ذلك من الاضطراب كما ذكر العلماء، لكن هذا هو صورة ماذا الاضطراب. صورة الحديث ماذا؟ المضطرب. نعم. ثم قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، هذا الذي أشرنا إليه، قد يحصل إبدال الإقلاب في الأسانيد في الأحاديث من باب إيش؟ الامتحان، يعني الامتحان حفظ الراوي ومدى إتقانه، وهذا يكون بقدر الحاجة وينتهي بانتهاء الحاجة. يعني يأتون إلى أسانيد ويقلبونها، طبعا لا يجوز الفعل هذا، تأتي أسانيد وتخربطها هكذا تقع في 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 الحديث المردودة، لكن هذا جعل لحاجة لفائدة امتحان حفظ الإمام كما حصل البخاري وغيره والدارقطني وغيره الجزجاني، فهذا للحاجة، يأتون ويقلبون الأسانيد ثم يعود الأمر كما كان، لكن إن بقيت الأسانيد مقلوبة دخلت في قسم المردود، لكن هذا يقومون به للحاجة ثم يعني تعود الأسانيد كما كانت. قال أو بتغيير، هذا النوع الخامس، أو يعني كانت المخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ما هو المصحف أو المحرف؟ المصحف كل حديث وقع التغيير فيه بالنقط، كل حديث مصحف، تسمعون هذا مصحف، هذا تصحيف، هذه كلمة حصل فيها إيش؟ تصحيف نقول، تحريف. ما الفرق بين كلمة حصل فيها تصحيف، خاصة الذين يحققون المخطوطات يعني يرددون مثل هذه العبارات، هذه مصحف، هذه محرفة، حصل فيها تصحيف، صحفت، تجدون في الهوامش المخطوطات هكذا أو التحقيقات صحفت وكذا. فما هو التصحيف أو ما هو المصحف؟ يعني التصحيف مأخوذ من الخطأ، تصحيف الخطأ، ومنه الصحف الذي يخطأ في قراءة الصحيفة. المصحف في علم المصطلح كل حديث وقع التغيير فيه بالنقط، سواء في الإسناد أو في المتن، سواء في الإسناد أو في المتن، تغيير في النقاط، الكلمة هي رسمها واحد، لذلك قال أو بتغيير مع بقاء السياق، رسم الكلمة كما هو، لكن حصل تغيير في النقط هذا هو المصحف، وإن حصل تغيير في الشكل فهذا هو المحرف. طيب تصحيف في الإسناد مثل المنهال ابن مراجم، صحف إلى المنهال ابن أو عفر العوام، العوام ابن مراجم، صحف إلى العوام ابن مزاحم، مراجم مزاحم، الكلمة واحدة، مراجم العوام ابن مراجم هكذا اسمه، صحف إلى العوام ابن مزاحم، اللي النقطة في الجيم راحت مع الزاي وصار بدل الراء صارت زاي، مزاحم مراجم، العوام ابن مراجم صحفت إلى العوام ابن مزاحم، إذن حصل التغيير في إيش؟ في النقط، في ماذا؟ في النقط، هذا يسمى التصحيف، هذا في الإسناد، في رجال الإسناد. هناك تصحيف يقع في المتن، تصحيف يقع في المتن، مثل قول النبي عليه السلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، صحف إلى شيئا من شوال، من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال كان كمن صام الدهر، هذا تصحيف، رسم شيئا ستا واحدة، لكن اختلفت النقط، اختلف النقط فصحفت شيئا إلى ستا. وكذلك حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون في الخطب، الذين يشققون في الخطب، الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، فصحفت الخطب هنا إلى الذين يشققون الحطب، خطب صحفت إلى الحطب، تصحيف يقع. وتعرفون القصة الذين يذكرونها، عليكم بالحبة السوداء، فراح واحد وقرأها إيش؟ عليكم بالحية السوداء، فجاء وجاء بحية سوداء وأكلها ومات، حصل تصحيف عنده أو قرأها هكذا بدل الحبة حية في النقط، هذا يسمى تصحيف في الإسناد أو في المتن، التغيير في النقط. أما إذا حصل التغيير في الشكل يعني النقط كما هو، الكلمة كما هي، لكن في التشكيل فهو المحرف. إذن النوع الأخير هو إيش؟ المحرف، وكل حديث وقع التغيير فيه بالشكل مع بقاء رسم الكلمة كما هي: سليم، سليم، ابن لهيعة، كثير من الجهال ابن إيش؟ لهيعة مثلا، بعضهم ابن لهيعة، سيبويا، سيبوي، هذه خصل في الأسماء، راهويا، وهذا كله يؤخذ كيف الإنسان يسلم من هذا الأمر من التحريف، أن يؤخذ عن أفواه العلماء. وهنا شناعة من يأخذ العلم عن الكتب، تجده يقرأ الكتاب ويأتي بعجائب في ألفاظ خاصة أسماء الرواة، فهنا تأتي ميزة الأخذ عن أفواه العلماء، فتأخذ الاسم، ضبط الاسم يبقى عندك، تأخذ من فيه الشيخ فيبقى محفوظا عندك، ابن لهيعة، ابن لهيعة، وتفرق بين سليم وسليم وهكذا، سلام، سلام. فتعرف هذه الأمور بالضبط، هذا الضبط الأسماء بأفواه، تأخذها من أفواه الشيوخ. إذن التحريف في الإسناد أو التحريف الذي يقع في المتن، مثل إيش التحريف في المتن؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، عنزة، كلمة كما هي، النقط كما هو، لكن تغير، حرفت عنزة إلى عنزة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، عنزة هي الحربة الصغيرة، ركزها وصلى، جعلها سترة، جاءوا وحرفوا وقالوا إيش؟ صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، هذا اسمه إيش؟ تحريف، هذا اسمه تحريف. فقد يهم الراوي ويحرف الحديث، الأمر ليس بالهين، أو يصحف اللفظة، فهذا أيضا كله داخل في نوع ماذا؟ المخالفة، نوع المخالفة. نعم نعم اقرأ. ولا يجوز
ولا يجوز تعمد تغيير اللفظ بالنقص والمرادف إلا لعالم، إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خطي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
ثم أشار هنا رحمه الله إلى مسألة رواية الحديث بالمعنى، مسألة رواية الحديث بالمعنى، قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، يعني بالاختصار، والمرادف يعني تأتي بألفاظ مرادفة، يعني شبيهة وبنفس معنى ألفاظ الحديث لكن تغيرها بألفاظ أخرى، إلا لعالم بما يحيل المعاني، يعرف ما معنى هذه الألفاظ، يعني إذا أخذ لفظة وضع لفظة أخرى مكانها يعرف أن هذا المعنى واحد ولا يتغير شيء من معنى الحديث، لا يفعل هذا إلا إيش؟ إلا عالم. هنا تأتي مسألة: هل يجوز رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أم لا؟ فيها خلاف، والصحيح ماذا؟ جواز ذلك، جواز أن تروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، بشرط إيش؟ ألا يختل المقصود والمراد من الحديث، ما تأتي بمعنى آخر يغير الحديث، هذا لا يجوز، أو تختصر اختصار مخل، هذا لا يجوز، وإلا فرواية الحديث بالمعنى ماذا؟ جائزة، إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى، حصل في خفاء في بعض ألفاظ ومفردات الحديث، أحالك هنا ابن حجر، يجب يقول لك تستعين بالكتب التي ألفت في غريب الحديث وبيان المشكل. غريب الحديث، غريب الحديث القاسم ابن سلام، غريب الحديث لإبراهيم الحربي وابن قتيبة، وكذلك ابن الأثير، التي اعتنت في إيش؟ شرح معاني الألفاظ التي فيها غرابة ونحو ذلك، يجب أيضا أن تعود إليها وتستعين بها، أو التي تكلمت على مشكل الأحاديث، فهذه لابد أيضا النظر فيها حينما يحصل هناك إشكال في بعض ألفاظ الحديث، لأنك لا تدري، طيب هذه اللفظة حصل فيها تحريف، تصحيحية كما هي، تعود إلى من تخصصوا بذكر ألفاظ شرح معاني غريب الحديث، فتجد عندهم البغية. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إسماعيل بن عليا بن إيش؟ بن علبة. هاي، فيحصل أشياء كثيرة إذا ما حفظت الضبط الصحيح تقع في تحريف في تصحيح شنيع يعني.